الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي الماء جاريا أم راكدا، يكره البول في الماء الراكد والجاري. أخبار الباب يمكن تصنيفها إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على كراهة البول في الجاري. الطائفة الثانية ما دلت على كراهة البول في الراكد. الطائفة الثالثة ما جمعت بين الراكد والجاري، وذكرت أن الجاري لا بأس به وأن الراكد مكروه. هذه طائفة ثالثة. الطائفة الرابعة ما ذكرت الجاري لوحده ونفت البأس عن البول فيه. التفت جيدا. فإذا الطائفة الأولى تدل على كراهة البول في الجاري، الثانية على كراهة البول في الراكد، الثالثة جمعت بينهما لكن دلت على الكراهة في الراكد ونفت البأس عن الجاري، والطائفة الرابعة نفت البأس عن الجاري. المعروف بينهم في وجه الجمع بين هذه النصوص، واضح تحتاج إلى جمع، أن بعض هذه الطوائف تدل على الكراهة في الجاري وبعضها تدل على نفي البأس في الجاري. أما الراكد اتفقت النصوص على كراهة البول فيه، وإنما الكلام في الجاري. المعروف بينهم حمل الأخبار التي نفت البأس عن الجاري حملها على المعنى النسبي والإضافي، بمعنى أن البول في الراكد مكروه والبول في الجاري أقل كراهة منه، والأقل كراهة بالنسبة للأكثر كراهة لا بأس به. فهذا لا بأس ماذا؟ نسبي. بلتفت كيفية الجمع. والوجه في هذا الجمع أن في الأخبار ما يدل على الكراهة في الجاري، فلا بد حينئذ أن نحمل ما دل من الأخبار على نفي البأس بملاحظة ماذا؟ الكراهة في الراكد. فتكون النتيجة النهائية أن البول في كل من الراكد والجاري مكروها وتشتد الكراهة في الراكد. واضح هذا الجمع؟ الشارح رحمة الله عليه يقول هذا الجمع مناسب لولا احتمال آخر. ما هو هذا الاحتمال الآخر الذي يمنع عن استظهار هذا الجمع؟ حصله أنه بما أنه يوجد أربع طوائف، أين المشكلة؟ الطائفة الأولى دلت على كراهة الجاري، الطائفة الثانية دلت على كراهة الراكد، خب هذه الطائفة الثانية ينبغي أن نخرجها عن محل البحث، إذ لا معارضة له. ما دل على كراهة الراكد لا معارضة له. خب، الطائفة الثالثة ما جمع بين الراكد والجاري ونفى البأس عن الجاري. الشق الذي نفي فيه البأس عن الجاري يعارض الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى دلت على ثبوت الكراهة. وكذا الحال في الطائفة الرابعة التي نفت البأس عن الجاري لوحده. فيقع التعارض بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة والرابعة. أحدهما يثبت الكراهة والآخر ينفي الكراهة. حمل نفي الكراهة على الكراهة الشديدة لا دليل عليه، يكون الجمع تبرعيا. ومجرد اشتمال الرواية على الجاري والراكد معا لا يجعل نفي البأس نسبيا، لوجود رواية مستقلة تنفي البأس عن الجاري. فالاحتمال الآخر إذن الموجود في البين ما هو؟ هو أن يكون التعارض مستقرا بلحاظ الجاري فيتساقطان، فلا يثبت إلا كراهة البول في الراكد. واضح المطلب؟ يقول: وفي الماء جاريا أم راكدا، لورود النهي في الجاري أيضا غاية الأمر في الراكد أشد بقرينة نفي البأس عن البول في الجاري لولا احتمال آخر، وأن يكون الطوائف متعارضة فيما بينها. وكذا في استقبال الريح به، أي ويكره أيضا استقبال الريح بالبول بمقاديم البدن كما تقدم للنصوص السابقة، لأن بعض النصوص جمعت بين النيرين وبين الريح، فالنصوص المتقدمة تدل على هذا الحكم. نلاحظ هنا أن العلامة رحمة الله عليه في المتن فقد ذكر الاستقبال، فيشكل عليه الشارح أن الاستقبال، أن الاستدبار قد ذكر أيضا في النصوص، فلا وجه لتخصيصك الكراهة بالاستقبال. وكذا في استقبال الريح بالبول بمقاديم البدن كما تقدم للنصوص السابقة، وهكذا في استدباره لاشتمالها عليه أيضا، فلا وجه لتخصيص المصنف بالاستقبال. والأكل والشرب، نعم، لا يوجد طبعا نص صريح يدل على كراهة الأكل والشرب، وإنما توجد رواية رويت عن الإمام الباقر عليه السلام كما رويت عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو أنه قد دخل الإمام عليه السلام إلى بيت الخلاء فوجد لقمة فأخذها ونظفها وأعطاها لغلام له وقال: عندما أخرج أكلها. فخرج الإمام عليه السلام فسأل الغلام عن اللقمة فقال: قد أكلتها. قال: اذهب أنت حر لوجه الله، ما دخلت جوف امرئ إلا ودخل الجنة، ولا أحب أن ماذا أن يكون عندي عبد من أهل الجنة، يعني أن أستعبد من هو من أهل الجنة. وجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام ماذا فعل باللقمة؟ أعطاها للعبد ليأكلها بعد الخروج، فهذا يدل على كراهة أكلها وين؟ في حال التخلي، وإلا لأكلها. واضح كيفية الاستدلال؟ لا، تبرز فضيلة الخادم يعني الآن بالنتيجة الإمام عليه السلام قال أن اتركها لكي أكلها بعد الخروج، فنفس هذا النص يدل على أن الأكل في الخلاء فيه حزازة، لأن يبرز بطريقة أخرى لا أنه يوهم خلاف حكم شرعي، اتفقنا؟ لأن هذه العبارة ظاهرة في كونه في الخلاء لا يريد أن يأكلها. ليه؟ ماذا تعني الحرمة يعني؟ خب ماذا تعني؟ أنه
طبعا مش مستحسن.
بل أنه يستقدر أن خب غالبا الكراهة في هذه الموارد ليس لا يقصد منها دائما المعنى الاصطلاحي، ولذا أنا عبرت فيه حزازة، اتفقنا؟ ولو كان هذا راجعا إلى الاستقدار. خط يقول والأكل والشرب، والذي في النص رواية لطيفة إذا نقرأها أفضل، يقول دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للمملوك أين اللقمة؟ فقال أكلتها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة. طبعا ظاهر الحديث المناسبة تقتضي هنا أن يكون أكل اللقمة من الخلاء هو السبب في دخول الجنة، فهذا يدل على ماذا؟ على نكتة أنه لعدم الإتلاف نعم الله سبحانه وتعالى. فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. خب. أيضا شبيه بهذا النص في رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في عيون الأخبار، الرواية الأولى رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه بأسانيد إلى آخره عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له وقال يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام. فلما خرج الحسين بن علي عليهما السلام قال يا غلام اللقمة؟ قال أكلتها يا مولاي. قال أنت حر لوجه الله؟ فقال رجل أعتقته؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من وجد لقمة ملقاة، هذه الشاهد اللي ذكرناه قبل قليل، فمسح منها أو غسل منها، فمسح منها إذا عليها تراب مثلا أو غسل منها إذا كانت متنجسة وما شاب، ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار، ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار. نعم. من جملة خب، فإذا هذه الرواية كيف كان على تقدير دلالتها دالة على أي شيء؟ على كراهة الأكل. فهنا يأتي السؤال أين الشرب؟ التفت الأصحاب والماتن قال والأكل والشرب، فأين دليل الشرب؟ وعن هنا لا يمكن التمسك بتنطيح المناط، لأن تنطيح المناط الذي نتمسك به هو تنطيح المناط القطعي، ومن أين نقطع بالمناط؟ إذ رب خصوصية للخبز مثلا أو للطعام مثلا فلا يشمل الماء، فبناء على ذلك لا يبقى دليل على الشرب. نعم لا، ما مسألة في الرواية، أنت عم تتكلم عن الرواية، أقول لا كراهة الشرب، عم نتكلم عن كراهة الشرب في الخلاء. في هذه الرواية لا يعني في هذه لا نقول يجب أن يوجد في هذه الرواية دليل آخر ما عندنا، يعني هذا الدليل على تقدير دلالته يدل على كراهة الأكل، فيبقى الشرب بلا دليل. هذا الإش الكلام. خب يقول الشارح لكنه اشتهر بين الأصحاب، فحينئذ يأتي البحث الذي أشرنا إليه مرارا، أن قاعدة التسامح في أدلة السنن هل هي مختصة بالبلوغ بواسطة الرواية أم تشمل البلوغ بواسطة الفتوى؟ التفتنا. طبعا مضافا إلى ذلك أنه عنده بحث، لا تنسوا أنه أن أخبار من بلغ هل هي مختصة بالمستحبات أو تشمل المكروهات؟ جماعة يقولون لا تشمل المكروهات، وما نحن فيه من باب المكروهات. من جملة المكروهات أيضا والسواك لرواية ابن بابويه المختصة بحال التخلي للانصراف. خب هذه الرواية تقول هو باب في الوسائل بعنوان باب كراهة السواك في الخلاء، لا يوجد فيه إلا رواية واحدة رواها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، أو لا هذه عن أبي عبد الله، وبهذه رواية الشيخ الطوسي هكذا محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله ليس الإمام الصادق عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال أكل الأشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلي الجسد والسواك في الخلاء يورث البخل. السواك في الخلاء يورث البخل. المشكلة في هذه الرواية أنها غير مروية عن المعصوم عليه السلام. نعم نص هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الفقيه عن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، فترجع إلى المعصوم. خب فالسواك في الخلاء يدعي الشارح رحمة الله عليه أن خب التفت جيدا، الخلاء يعني مكان التخلي، فهل المكروه السواك في مكان التخلي أو في حال التخلي؟ يقول المنصرف من العبارة أنه في حال التخلي، لذا يقول والسواك لرواية ابن بابويه المختصة بحال التخلي للانصراف. والكلام من جملة المكروهات الكلام لرواية الشيخ خدس سره الشاملة لكل كلام إلا بذكر الله. الرواية أيضا عجيب هذا، تخريجات. نعم، هذه رقم 4 صحيح في الهامش. يقول حديث الأول والثاني. حديث الأول والثاني أولا لم يرويهما الشيخ، وإنما رواهما الكليني رحمة الله عليه، ولا ربط لهما بالكلام في الخلاء، وإنما نظر فيهما إلى الكلام حسن على كل حال. فالظاهر في تقديم وتأخير في الحاشية. المهم، نعم، على أن ذكر الله حسن على كل حال، يرحمكم الله. المهم، رواية ما استطعنا أن نراها أين هي، الشاملة لكل كلام إلا بذكر الله لعموم حسنه في كل حال. فهذا ينبغي أن يكون رقم 5. هذا ينبغي أن يكون يعني الإرجاع له في رقم 5، في رقم 4 المتقدم. وللضرورة لقاعدة الاضطرار المشار إليها، يعني يستثنى من الكلام المكروه في الخلاء موردان: المورد الأول الذكر، المورد الثاني الضرورة. خب، الضرورة كما تقدم هي حد الحكم الشرعي، فتقدم ذلك. فالأمر الثاني لا يحتاج إلى رواية، لأن الضرورة والاضطرار حد للأحكام الشرعية، أعم من الأحكام الإلزامية والأحكام غير الإلزامية. لا، لأنه ورد في ذلك: وأن ذكر الله حسن على كل حال. نعم، إذا كان بقصد الاستهزاء هذا الحكم ثانوي حينئذ يصبح، إذا كان قصد التوهين وما شابه ذلك فحينئذ يحرم. نعم، والاستنجاء باليمين من جملة عليكم السلام الكرام المكروهات، الاستنجاء باليمين. ورد في بعض الروايات أن الاستنجاء باليمين من الجفاء، أن يستنجي الإنسان بيده اليمنى. هذه هي لرواية ابن بابويه. وكذلك الاستنجاء باليسار يكون مكروها إذا كان في باليسار خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه وأوليائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا بشرط أن لا يلاقي النجاسة إلا فيحرم، أو بشرط أن لا يكون موجبا للهتك وإلا فيحرم. في رواية عمار الصاباتي: ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، وظهوره في الهتك اقتضى التعدي إلى بقية المعصومين، وبه اشتهرت الفتوى أيضا. يعني هنا تلاحظ في الرواية لا يوجد إلا اسم الله سبحانه وتعالى، وإنما تعدينا إلى الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لعموم المناط. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.